أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة من 150. يقول السيد: لو غصب شيئا وصبغه بصبغة، فإن كان الباقي فيه من أثر الصبغ أو الصبغ عرضا لا جرم له عرفا، إلى آخر المسألة. نحن فعلا نتكلم عن الغصب، وذكرنا في المطلب الأخير أن المغصوب قد يحصل فيه تغيير، مرة قد يتلف، وهذا ذكرنا أنه عليه ضمان البدل مثلي بمثله والقيمة بقيمته. وأخرى وهو المهم الآن الذي نحن فيه، يكون فيه تغيير في العين إما بنحو النقص فعليه أرش النقصان بتفصيل تقدم، وإما بنحو الزيادة، وإما بنحو المزج. أما بنحو الزيادة فالبارحة ذكرنا أن الزيادة التي تحصل في العين المغصوبة تارة تكون بنحو الأثر المحض، وأخرى تكون بنحو العينية المحضة، زيادة عينية محضة، والثالثة أن تكون أثر مشوبة بعين أو عين مشوبة بالأثار. أما من حيث الأثر المحض فتقدم الكلام عنه في مسألة 847 هي وأحكامها. أما ما كانت الزيادة عينية محضة فتقدم الكلام عنه أو عنها في مسألة 848-849. بقي لدينا النوع الثالث، أن الزيادة في المغصوب زيادة في المغصوب حصلت، ولكن بنحو الأثر المشوب بالعينية. قال: لو غصبها، مسألة 850 تتكلم عن هذا الشيء، و51 كذلك، لو غصب شيئا وصبغه بصبغتين، هاي الصبغة لا تصدق على أنها عينية محضة، يعني مثل ما تقدم البارحة، أنا من أبوك من عندك أو أخذ منك الأرض أخلي بها بناء، البناء هاي عينية محضة، أو لا أنه الحنطة اللي أخذها من عندك أطحنها، هاي زيادة أثر محض. الكلام في الصبغ، الصبغ لا هو عين محض ولا هو أثر محض، فلهذا صارت مسألة برأسها ونوع برأسه، لا هي عينية محضة ولا هي أثر محض، لا أثر مشوب بالعينية. قال: لو غصب شيئا وصبغه بصبغة، زين، فإن هنا هاي الصبغة تارة تكون من حيث العروف هي أثر فقط ولا تلحظ العينية، وأخرى لا عين ولا يلحظ الأثار. فإذا كان أثراً عرفاً والعينية غير ملحوظة بحكم العدم، فيكون حال مسألة 847 أن الأثار بعد هذا يكون إنما للمالك ولا يجوز أن يتصرف بإزالته وهكذا. وأما إذا كان عينية ما ملحوظ الأثار فيأتي أحكام مسألة 848 اللي هي العينية المحضة. يعني أن هذه المسألة 850 أو 51 32 تتكلم عن الزيادة اللي هي أثر مشوب بالعينية عبارة عن قسمين، إما ملحوظ الأثر وما ملحوظ العينية، عينية هيك يعني عرفا ما بها عين، ماكو عينية خارجية عرفا وإن كان بالدقة موجودة، أو لا تلحظ العينية دون الأثر، فيترتب كل لحكمه وهو الأثر، أحكام الأثر اللي هي مسألة 847 اللي أخذناها. إذا كان عينية يترتب مسألة 848 و849. قال: فإن، هاي الصورة الأولى اللي هي أثر دون العين، فإن كان الباقي فيه زين من أثر الصبغ عرضا لا جرم له عرفا، صار أثر زين بلا عين بس عرفا، كما هو الغالب في صبغ الأثواب ونحوها. زين شنو الحكم؟ الحكم ما تقدم في مسألة 847 لازمه رده كما هو يعني هو والصبغ مالته اللي هو أثر بلا عين، ولا شيء له بأزاء صبغه التالف بالاستعمال. ليش لا شيء له؟ لأن عمله مو محترم غاصب، وليس له إزالة أثر الصبغ إلا برضا المالك. ليش؟ لأن قلنا تصرف في مال الغير. كما أن عليه على الغاصب دفع الأرش لو نقصت قيمته بالصبغ. إذا صبغه وكان قيمة هذا القميص 10,000، بس من صبغه صار 8، يرجع القميص ويعطيه 2000، صار نقص. هذا هاي الصورة الأولى. صورة ثانية، وإن كان الباقي، هاي إن كان الباقي في قبال شنو؟ فإن كان الباقي فيه من أثر الصبغ عرضا. هنا لا، وإن كان الباقي فيه مما له جرم عرفا، إذا يعني مو أثر بس، لا جرم، جرم كالأصباغ الدهنية المتعارفة، أصباغ دهنية متعارفة في طلي الأخشاب والحديد، هذا إلى جرم عينية ونحوهما. هنا تأتي الأحكام المرتبطة في مسألة 848، فإن أمكن إزالته كان له ذلك. يعني مثل البناء، تقدر شيل البناء شيله ملكك أنت الغاصب، وليس للمالك منعه، حال حال العينية. كما أن للمالك إلزامه بها، أن يلزم الغاصب بمن؟ بالإزالة. ولو ورد نقص على المغصوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب على القاعدة. أنت لك حق تزيل هذا الجرم العين، زين، مثل ما يشيل البناء اللي اخذناه في مسألة 848 العين المحضة، وإذا شايل بناء صارت حفرة كون يطمها، زين، أو إذا صار نقص كون يدفع النقص أرش النقصان. كذلك هنا بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب. ولو طلب المالك أن يملكه الصبغ، قال ليش تشيل الصبغ والتعب روحك وهذا وخاف يصير نقص وتدفع النقص، أي فوان أطيق في قباله مال، واجب على الغاصب أن يقبل؟ لا مو واجب، لأن هذا ملكه، جرم. ولو طلب المالك أن يملكه الصبغ بعوض لم يجب عليه إجابته. كالعكس، شنو العكس؟ بأن الغاصب طلب من المالك أن يأخذ الصبغ ويا القميص من دون أن يزيد الغاصب في قبال مال، مو واجب على المالك أن يقبل. كما عفوا، بأن هاي بيان العكس، كالعكس، بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه المغصوب ها بقيمته، قل له أني ليش أشيل الصبغ أو أنت تأخذ القميص بدون صبغ وخاف يصير بنقص، أنا أخذ القميص والصبغ، صبغ مالتي والقميص أخذه وأطي في قباله مال، مو واجب على المالك أن يقبل. بأن يطلب الغاصب منهم من من المغصوب، من المالك، أن يملكه المغصوب بقيمته، مو واجب. هذه نفسها نفسها تماما تماما، زين، للحكمين وللصورتين اللذين تقدما، أنه الزيادة إذا كانت أثر محض وذكرنا أحكامها، الزيادة إذا كانت عينية محض ذكرنا أحكامها. هنا أثر مشوب بالعينية، قد يكون أثر بلا جرم عرفا وقد يكون جرم عرفا. أثر بلا جرم عرفا حال حال الأثر المحض، جرم عرفا موجود حال حال العينية المحض، نفس الأحكام. هذا اللي تقدم شرحنا الآن كله. إذا أمكن إزالة الصبغ، هذا كله نتمكن من إزالة الصبغ، وإن لم يمكن، إذا لم نتمكن من إزالة الصبغ، طبعا إذا كان جرم بالمناسبة، هذا استثناء من الصورة الثانية، يعني إذا كان له جرم، لأن إذا ما له جرم أصلا قبل يروح للمالك وما له حق الغاصب أن يتصرف بعد به، لأن هذا أثر محض وجوده كعدمه. لا، كلامنا إذا كان له جرم إن أمكن إزالته تقدم، يجوز له الإزالة، بل يتعين له الإزالة إذا أمره المالك، وإذا صار بينقص المغصوب بسبب الإزالة عليه أرش النقصان، وهكذا التفاصيل. هذا كله إذا كان له جرم وأمكن إزالة الصبغ. إذا لم يتمكن من إزالة الصبغ، لم يتمكن من إزالة الصبغ والصبغ له جرم وملك للغاصب والعين ملك للمغصوب، فش راح تصير؟ راح تصير شركة. قال وإن لم يكن الإزالة أو أمكن الإزالة، لكن شنو؟ أو تراضيا على بقائه، بقاء الصبغ، اشتركا في مالية المغصوب بالنسبة. يعني هو القميص قيمته 20,000، بس من الصبغة صار جد قيمته 25، فصار إلى خمس من القميص وأربعة أخماس المن بالنسبة. نعم نعم، إذا كان الصبغ يقلل قيمة القميص من 20 إلى 15، فعلى الغاصب أن يضمن أرش النقصان. قال وإن لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في مالية المغصوب بالنسبة. فلو كان التفاوت بين قيمته مصبوغا وقيمته غير مصبوغ بنسبة السدس، حنسونا بنسبة الخمس، كان اشتراكه مع المالك في ماليته بهذه النسبة. جيد، هذا اللي إلى نسبة بالمالية. إذا زادت قيمة المغصوب بصبغه من 20 إلى 25، وإلا إذا نقصت مثل ما قلنا من 20 إلى 15، فلو نقصت بذلك يعني بالصبغ ضمن الغاصب النقص. زين، وإذا تساوى، لا، ومع التساوى لا شيء للغاصب كما لا شيء عليه. بعد واضح ما له شيء لأن ما له مالية، فبعد وين أكون نسبة؟ زين جيد، مسألة 850 فيها نكتة أنه هذا الصبغ اللي استعمل الغاصب أو صارت بيزي صارت زيادة للعين المغصوبة من المالك، هذا الصبغ مو ملك للغاصب. المشكلة أن الصبغ أخذ النية من واحد بدون إذنه، فهذا الغاصب سوى لنا مشكلتين: سرق القميص من شخص وصبغه بصبغ ليس ملكا للغاصب بل ملك لغيره، فصار هو شو مسوي؟ ماخذ الصبغ من واحد وماخذ القميص من واحد وصابغ القميص. هنا ماذا يترتب؟ الجواب: لو صبغ المغصوب، لو صبغ المغصوب من شخص، ها يعني مو من مال الغاصب، كل اللي تقدم كان من مالك من مال الغاصب، الان لا، من مال غيره، بصبغ مغصوب من اخر. لو صبغ المغصوب من شخصين، يعني أنا الآن غصبت قميص من أحد أصدقائي وغصبت صبغ من أحد أصدقائي من صديق الثاني بصبغ المغصوب من آخر، هنا صورتان: فإن كان الباقي عرضاً، ها عرضاً يعني أثر، لا جرم له، لا جرم ضمن لمالك الصبغ بدله. ليش؟ لأن صار تلف الصبغ بعد صار أثر، لا جرم له، ما له جرم يعني هذا تلف، زين، فيضمن لمالك الصبغ شنو؟ بدله، مثل او قيمه، مثل او قيمه. وان كان الباقي جرمن، هاي بعد تكون تقيد بالحركات، لان السيد هنا كاتب لا جرمن، زين، وان كان الباقي جرمن فله المن للمغصوب منه اللي هو مالك الصبغ مطالبته، مطالبه الغاصب بالبدل، زين، فله مطالبة بالبدل. فإن بدل له، هي قال أنا ما هذا الصبغ اتخليته بالقميص بعد مالي، يعطيني بدله إلى حق، زين. إذا أعطى الغاصب بدله مثل أو قيمة، صار هو مالك إمن الصبغ الموجود بالقميص، وتجري نفس الأحكام اللي تقدمت، إما شركة في المالية، إما يقدر يزيله وهكذا. فإن بدل له صار صبغ مالك الغاصب، فيجري عليه ما تقدم في المسألة السابقة اللي شرحناها بالتفصيل. وان انه مالك الصبغ ما يعني ما طالب بالبدل، قال هو هذا نفسي اريد الصبغ بالقميص، وان لم يطالب بالبدل واتفق مع مالك المصبوغ، يعني مالك العين المغصوبه المصبوغه، على بقاء الصبغ، اشترك في ماليته بالنسبه، نفس الكلام، بس هنا صارت بالنسبه بين من؟ بين مالك الصبغ اللي هو مو الغاصب، وبين مالك القميص. اما المثل السابق كان بين بين الغاصب اللي هو مالك الصبغ وبين مالك القميص، وله أن يأخذ من الغاصب ما به التفاوت بين حصته منها وبين قيمة الصبغ قبل الاستعمال إن وجده. يعني هذا الغاصب من أخذ من الصبغ كان قيمته 5000، بس من صبغ بالقميص صار الصبغ مع ويا القميص قيمته 3000، فهاي 3000 أنا بالنسبة مع من؟ مع مالك القميص. أما 2000 النقص اللي صار بسبب الصبغ به، زين، وضم للقميص، الألفين أخذين منين؟ من الغاصب. هذا إذا زادت قيمة المغصوب القميص بصبغه، ولو نقصت كان القميص قيمته 20، من خلال الصبغ صار قيمة جد 15، ضمن الغاصب النقص، نعم، كما يا نقص النقص الموجود بالصبغ وبالقميص، كما يضمن بدل الصبغ لمالكه، بدل الصبغ لمالكه، لأنه بالتالي هذا الصبغ كان صار مثل التلف، والقميص صار به نقص، فعليه الضمان. إذن إلى الآن انتهينا من أمرين رئيسين: الأول النقص في العين المغصوبة، الثاني الزيادة في العين المغصوبة. والزيادة في العين المغصوبة على أنحاء ثلاثة: النحو الأول الأثر المحض، النحو الثاني العينية المحض، النحو الثالث الأثر المشوب بالعينية اليوم اللي تكلمنا عنه. نجي للنوع الثالث. النوع الأول قلنا نقص، النوع الثاني زيادة، النوع الثالث المزج. لو مزج العين المغصوبة بعين أخرى، لو مزج الشيء المغصوب بشيء آخر، وهذا ما تتكفله المسألة 852 وكذا 53. نعم، مسألة 852 يقول السيد: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، بغير المغصوب واحد، هذا يعني شنو؟ هو الغاصب نفسه باختياره مو سارق في الشيء حنطة مثلا وغصبها مع مادة أخرى، حنطة شعير وهكذا، هذا اختيارا. ومرة لا، صار الامتزاج قهرا من دون اختياره، بعد هو أيضا غاصب
بس هنا صار بدون اختيار او امتزجا، يعني المغصوب وغير المغصوب في يده بغير اختيارين. لا فرق في الحكم، ليش؟ لانه بالتالي ما دام هو غاصب فعليه الضمان على كل حال. هسه ضمان رد العين، الاشتراك في الماليه، البدل مثلي او قيمي، هذا كله ضمان. زين، وعد المزيج موجودا واحدا لا خليطا من موجودات متعددة. ليش؟ لأن لو كان خليطا من موجودات متعددة تقدم الكلام عنه. نعم، وين نلقاها؟ أي مسألة 819، لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه عنه، إذن صار هذا التمييز عنه يعني خليط من موجودات متعددة. زين، نعم، وأنه أي بما يمكن تميزه، ولكن مع المشقة كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة يجب عليه أن يميزه ويرده. هذا تقدم. فمزج شيء بشيء إذا كان عبارة عن موجودات متعددة خليط فعليه التمييز، وإن كان بمشقة أو بكلفة ومعونة. نعم، لأن هذا واجب، لازم يرد المال إلى صاحبه وإن أصابه ضرر أو مشقة في ذلك. أما إذا كان الخليط صار موجود واحد، زين، المزيج صار موجود مو عبارة عن خليط من موجودات، هنا الكلام. لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزجا في يده بغير اختيار وعد المزيج موجودا واحدا. ليش موجودا واحدا؟ لذا موجودات متعددة تقدم الكلام عنه، لا خليط من موجودات متعددة. الآن نأتي للخليط، زين، أو عفوا نأتي إلمن للمزيج اللي هو عبارة عن وجود واحد، موجود واحد. فإن كان هنا صورتان رئيسان رئيسيتان رئيستان، فإن كان المزج بجنسه، هاي الصورة الأولى، وقد يكون المزج بغير جنسه. زين، أما إذا كان بجنسه فهنا أيضا صورتان، المزج بجنسه كل كلامنا وين؟ المزج وصار المغصوب وغير المغصوب الممزوجان موجود واحد، هذا واحد. هذا عبارة عن صورتين، الصورة الأولى اللي هو قلنا وجود واحد صار موجودين، هاي هنا إما بجنسه أو بغير جنسه. نجي لجنسه، إما بجنسه مع التماثل، يعني لا يكون أحدهما أردأ من الآخر أو أجود من الآخر، كلاهما جيد كلاهما أجود كلاهما رديء. وأما أن يكون أحدهما جيد والثاني رديء، أو أحدهما جيد والثاني أجود، وهكذا أحدهما رديء والثاني أردأ. فإذا صار خلط بالجنس بجنسه فهنا صورتان متماثلان وغير متماثلين. قال فإن كان المزج بجنسه وكان كانا متماثلين، يعني شنو متماثلين؟ ليس أحدهما أجود من الآخر ولا أرداء، أي حنطة بحنطة، هذا المزيج واحد حنطة بحنطة، هذا بعد ماكو تمييز، هذا واحد، اثنينات الجيد أو اثنينات الرديء. فهنا يقول تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، يعني أنا بايق من عندي طن حنطة وخليت إنت مية حنطة، أولا هذا موجود واحد، ثانية بجنسي، ثانية متماثلان كلاهما جيد مثلا، زين، فأنت إلك إيش قصار؟ أنا عندي 900 غرام وأنت عندك 100 غرام، أنا عندي 900 كيلو وأنت عندك 100 كيلو، فأنت إلك العشر وأنا لي 19 بنسبة ماليهما. جيد، وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة. ليش ما علي غرامة؟ لأنه ماكو تلف، الموجود موجود، العين مالته موجود ولكنها خليط. زين، بل الذي عليه هو عدم التصرف فيه، ليش تصرف فيه؟ صار اشتراك، الا برضا المغصوب منه والقبول بافراز حصته منه، قال اخذ حصتك يلا اخذك 100 اختار لك 100، اي نعم، وتسليمها اليه لو كان مطالبا بذلك، كما هو الحال في سعر الاموال المشتركه. نعم، هذا كله أنه الموجود واحد، زين، والخلط بجنسه وأنهما متماثلان. أما إذا كانا غير متماثلين يعني أجود وأردئ، والمزج المخصوب بما هو أجود أو أردئ منه، فللمخصوب منه هنا طريقتان. أولا أن يطالب الغاصب ببدل ماله، ها هنا بدل ماله، ليش بدل ماله؟ طبعا بالمناسبة هناك من قلنا تشاركا في المجموع، قلنا ما ذكرنا المسند بلا خلاف بدل إجماع، وهنا بعد هنا إلي يطالب بمن بالبدل، وله أن يقبل بالمشاركة، هاتان صورتان أيضا بلا خلاف. أما مطالبته بالبدل باعتبار أنه هذا جيد وهذا رديء، فكأنه تلف الرديء بالجيد أو تلف الجيد بالرديء، مو بخلاف الجيد بالجيد، فبالتالي الجيد بالجيد ما يزق عليه تلف موجود. وله أن يقبل بالمشاركة في الخليط بنسبة المالية، فعنده طريقتين المغصوب منه المالك، عنده طريقتين، إما يقبل بالشركة بالمالية وإما يطالب بالبدل. فلو خلط لترا من الزيت، الآن نجي أما بالمالية بعد واضح، المالية هو خل مثلا 5 كيلوات رديء وأنا عندي 20 كيلو جيد، نجي نشوف الجيد بيش والرديء بيش ونطلع النسبة المالية، فقد تكون إلى مثلا 15% مو 20% وهكذا. زين، فلو خلط لترا من الزيت الرديء قيمته 5 دنانير من الزيت الجيد قيمته 10 دنانير وقبل المغصوب منه بالشركة، كان للأول الثلث المجموع وللثاني ثلثاه. ليش؟ لأن احنا بعد ما ننظر المن للرديء وللجيد، ننظر لقيمة الرديء، قيمة الرديء ايش قد هو صحيح لتر. زين، وهذاك الثاني المغصوب لتر عنده والغاصب لتر، فالمفروض المغصوب مناصف، نقول لا المغصوب اللتر مالته ب5 دنانير والجيد ب10، فصار المفروض المغصوب منه المالك اللي عنده جيد 10 دنانير يعني ثلثين له ثلثان. القضية واضحة. فلو خلط لترا من الزيت الرديء اللي هو شنو ملك المن للغاصب قيمته 5 دنانير بلتر من الزيت اللي هو ملك المن للمغصوب المالك الجيد قيمته 10 دنانير وقبل المغصوب منه بالشركة، كان للأول الثلث المجموع من الأول صاحب الرديء وللثاني صاحب الجيد الثلثة. هذا كله إذا مزج المغصوب بجنسه، زيت بزيت، حنطة بحنطة، شعير بشعير وهكذا. زين، وأما إذا مزجه بغير جنسه، هاي الصورة الثانية الرئيسة أو الرئيسية، فإن كان فيما يعد معه تالفا، أي ما يخلي بالحليب هذا تلف، كما هذا مزج ماء الورد المغصوب بالزيت ضمن البدل، بعد هذا تلف ضمن البدل، وإن لم يكن كذلك كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل، هذا ما يصدق عليه تلف، كان بحكم الخلط بالأجود أو الأردئ من جنس واحد، يعني إما يطالب بالمشاركة وإما يطالب بالبدل، فيتخير المغصوب منه بين أخذ البدل وبين الرضا بالاشتراك في العين بالنسبة المالية. إذن هذه هي المسألة اللي تتكلم عن النوع الثالث من التصرف في المغصوب. كان النوع الأول هو النقص، النوع الثاني الزيادة، النوع الثالث المزيج. جيد، الآن عندنا مسألة متممة علما للمزج. قال مسألة 853، لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ. زين، احنا ايش قلنا إذا خلط المغصوب بالأجود والأردأ يعني هو من جنسه، بس هنا شنو له طريقتان، إما يطالب بالبدل وإما يقبل بالمشاركة بالنسبة المالية. زين، إذا اختار الشركة، قال واختار المغصوب منه مشاركة في المخلوط بالنسبة المالية، ولكن كانت قيمة المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين. اي راح يعطي مثال، اذا صار قيمة المخلوط بعد الخلط انقص قيمته انقص من قيمة قبل الخلط، لترزيت كان عندي جيد جد قيمته 10 دنانير من خلطه صار قيمته وهو مخلوط 8، فعليه ضمان الدينارين. نعم، قال فورد بذلك النقص المالي على المغصوب منه ضمن الغاصب هذا النقص على القاعدة ضمان النقص والأرش، كما لو غصب لترا من الزيت الجيد قيمته 10 دنانير وخلطه بلتر منه برديء قيمته 5 دنانير وبسبب الاختلاط صارت قيمة اللترين 12 دينار. ليش؟ صار اللتر أبو العشرة صار قيمته 8 اللي هو مخلوط، وذاك أبو الخمسة اللي هو مالته صار 4، هاي مشكلته أبو الخمسة صار 4 لأن يعني ملكه، أما أنا إلي ثلثين من الزيت بس ثلثين من الزيت باعتبار 10 بـ5 أو 8 بـ4 صح؟ هاي ثلثين. بس بعد أطلبه غير شيء، أنه هذا اللتر الزيت كان قيمته 10 صار قيمته 8 بالخليط، فيضمن لي بعد دينارين بإضافة لثلثي المادة الزيتية. فصار حصة المخصوب منه بعد التقسيم وهو الثلثان يساوي 8 دنانير، والحال إن زيته غير المخلوط كان يساوي 10 دنانير، فنقص منه 2 غرم الغاصب هذا النقص. نعم غرم الغاصب هذا النقص. مسألة 854. الآن الحمد لله انتهينا من هذا المطلب، أن المخصوب إما يتلف عليه ضمان المثل والقيمة، وإما موجود بعينه ولم يتغير الردة. أما إذا لا تالف أو موجود ولكن ليس بعينه، بنقص بزيادة بامتزاج تقدم الكلام عنه. الآن أكو قضية أخرى، هذا المخصوب قد تكون بفوائد ومنافع وزيادات، هذين وين نوديها؟ يقول السيد هذا تقدم الزيادات ترجع علما، يعني واحد سرق من عندي بقرة وبقرة أولدت فيرجع للبقرة وولدها، زين هذا واضح زيادات العينية ترجع علما للعين، زيادات ترجع علما للمالك. اثنين الفوائد، الفوائد والمنافع مستوفى غير مستوفى مفوتة، هذا كله تقدم سابقا مرارا، كله يرجع إذا استوفى فعليه الضمان، ضمان المنافع المستوفى وغير المستوفى إذا كانت مفوتة دون الفائتة. وشرحنا ذي المصطلحات ومثلنا بيهن وبينا النكتة في ذلك. قال مثل 854، ما يعد من فوائد المخصوب. يا بشنو ما شنو هذا الذي يعد من فوائد المخصوب بيننا؟ من هبيانية لما، يعني الشيء الذي يعد من فوائد المخصوب شنو هذا الشيء؟ من الأعيان الخارجية كالولد واللبن والشعر والثمر، ملك للمخصوب منه، هذا بلا خلاف على القاعدة. فوائد المخصوب هي تابعة لمن؟ لملك مالكه مخصوب منه، فيجب على الغاصب رده، رد من ما يعد من الفوائد المخصوب زين إليه إلى المالك ما دام باقيا، ورد عوضه على ورد عوضه أو رد عوضه على تقدير تلفه على القاعدة، ما طول تلف عليه الضمان. وأما منافعه الأخرى، هسه ذاك الفوائد يعني الخارجية زين، الآن لا فوائد منافع يعني كالسكن الدار وركوب الدابة، فهي أيضا مضمون على الغاصب سواء المستوفى منها وغير المستوفى إذا كانت مفوتة. هو رأسا قال والمفوتة دون الفائدة كما مر مرارا طبعا في مسألة 833. وكذا كل هذا، خلاص المطلب لهنا، المطلب أنه الزيادات العينية ترجع يا المن للمالك تبعا المن للعين المخصوبة، وكذلك المنافع المستوفى والمغير المستوفى المفوتة، هذا كله تقدم سابقا زين. بعد عندنا أشياء أخرى، قال إيه هم تقدم الصفات التي تحصل في المخصوب وهي تحت يد الغاصب لا بفعل الغاصب، ثم تذهب هذه الصفة وكانت الصفة ترفع القيمة ثم ذهبت هذه الصفة فعليها الضمان، هذا اللي تقدم سابقا يعني قبل الدرسين أو ثلاثة، أنه إذا حصل الصفة زادت قيمته وهكذا. قال وبعبارة أخرى، هذه المسألة مكررة ولكن مجموعة جامعة بعض المسائل. وكذا كل صفة حصلت في المخصوب لا بفعل الغاصب، يعني قلنا ذا بفعل الغاصب شنو هو؟ يعني أنا سرقت من عندك دابة بقرة وزنها 100 كيلو وأنا علفتها صارت 110 وبعدين تركت علفها ورجعت 100، ما عليها ضمان هاي العشرة، بس البقرة، البقرة رجح لك إياها يا أبو، العشرة الكيلو صارت زيادة مو هاي صار بسبب الغاصب أني، فما عليها. أما إذا لا هي مريضة كانت قيمتها مثلا 500,000 صارت صحيحة لكن لا بسبب الغاصب، فصار قيمتها من 500 إلى 600 وبعدين رجعت تمرضت صارت قيمتها 400، عليها الضمان لأن هذه الزيادة وهذا الوصف الكمالي لا بسبب الغاصب. قال لا بفعل الغاصب وأوجد زيادة قيمته ثم زالت ونقصت بزوالها، بزوال الصفة بزوالها قيمته ونقصت قيمته، فإنه يضمنها وإن رد العين كما كانت، وإن رد العين كما كانت قبل الغصب على ما مر في مسألة 833 زين. هذا تقدم عندنا في مسألة 833، قلنا إذا صار الصفة كمالية زادت من قيمته ثم زالت زين، فبالتالي عليه ضمان هاي الزيادة اللي صارت بدون سببه وليس بسببه بسبب الغاصب ورجعت يعني تلفت جيد. ولو زادت القيمة
هذه حصل الصفة. شنو الصفة؟ من مريض إلى صحيح. هنا لا، ولو زادت القيمة بزيادة الصفتين زين، ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها، هذا مطالب الآن متممات زيادة. سابقا اللي ذكرنا الآن ذكرها سيد، قال صار الصفة كمالية وهي تحت يد الغاصب ولكن ليس بسبب الغاصب، ثم زالت عليها الضمان. هاي الصفة الكمالية اللي زادت قيمتها من 500 إلى 600 وزالت هاي الصفة رجع إلى 500، عليها ضمان 100. نقطة أخرى علمية، أن هاي الصفة اللي مثلا بقرة صارت من 50 كيلو إلى 100 كيلو إلى 60 كيلو وبعدين رجعت 50 وبعدين رجعت 60، عليها ضمان؟ ما عليها ضمان. ليش؟ نفس الصفة الموجودة اللي صارت في على تحت يد الغاصب ولكن ليس بسببه واللي زادت المفروض يضمنها، رجعت الصفة نفسها، فبعد شين يضمن؟ قال ولو زادت القيمة بزيادة صفتين كل زين من 50 كيلو إلى 60 ثم زالت تلك الصفة رجع 50 ثم عادت الصفة رجع 60 بعينها، لم يضمن قيمة الزيادة التالفة إلا إذا زائد نقصت الزيادة الثانية عن الأولى. يعني شنو؟ 50 كيلو بقرة، البقرة من بقتها بعدين صار 60 بعدين رجعت 50 بعدين رجعت 57 مو 60، فعليه ضمان 3 كيلوات فيضمن التفاوت. أكو نقطة أخرى وأخيرة في هذه المسألة، هكذا هناك صفتان، الصفة الأولى اللي تحققت زالت والصفة الثانية اللي تحققت غير الصفة الأولى، الجواب عليه ضمان الصفة الأولى اللي صارت وزالت ومع الصفة الثانية يردها المصاحبة، وإذا زالت عليه ضمانها. ولو زادت القيمة لنقص بعضه، هاي لنقص بعضه زين مما لهم، لا مو هاي اي هاي بعدين، هاي شرحتها بعدين بالمثل اللي بعدها. الآن اكو عندنا زيادة قيمة لا بسبب وجود صفة، بسبب نقصان صفة. يعني الآن انا بقت منك انسان عبد، هذا العبد اذا كان جوب مقطوع القطع العضد الذكري مالته يكون اغلى، يكون اغلى لان ما بمشاكل زين، هذا بمعروف موجود بالروايات وهاي بالكتب الفقهية أن العبد إذا كان مقطوع العضد الذكري هذا أغلى من اللي العادي. فالآن هذا العبد اللي بقت منك هذا مخصوب زين، بالتالي صار بي نقص. شنو النقص؟ قطعت العضد الذكري مالته، هذا النقص من صار بي نقص زاد قيمته. يقول زيادة القيمة بعد هاي ما له شغلة، ترجع العبد بس عليك الضمان. الجناية هاي جناية، فهذا موضوع له حكم الجناية وهذا موضوع له شنو؟ الزيادة ترجع المال للمالك. ولو زادت قيمة لنقص بعضه مما له مقدر، مما له مقدر كالجب، جب يعني قطع، فعلى الغاصب دية الجناية. ولو هاي اللي ذكرناها قبل شوية، ولو تجدد فيها صفة لا قيمة لها، هلا ما ذكرناها. الآن هاي البقرة من بقتها من عندك صارت بيها في الصفة زيادة، صفة زائدة، وهاي الصفة ما لها مالية وزالت هاي الصفة، أضمن؟ ماكو ضمان لأن ضمان فرع وجود مالية، وهاي الصفة اللي حصلت وراحت ما لها مالية. ولو تجددت فيها صفة لا قيمة لها ثم زالت لم يضمنها. زين، يبقى كفاد نقطة أخرى شرحناها ولبانا بهاي المسألة، هي بالمسألة اللي بعدها زين، أنه هاي الصفة اللي صارت لها قيمة أو زالت أو نقصت القيمة فعليها الضمان، لكن قلنا رجعت نفس الصفة بعد ما عليها ضمان، لأن الصفة نفسها رجعت 50 كيلو من بقتها صارت 60 بعدين راحت رجعت 50 بعدين رجعت 60 ما عليها ضمان. لا الآن لا، 50 كيلو صارت 60 رجعت 50 عليها الضمان، بس صارت بها صفة أخرى غير الوزن، كأن كانت مريضة صارت صحيحة، هذا ما يعوض، لأن هذا مريضة صارت صحيحة ما يعوض، وليس هو نفس الصفة الأولى. الصفة الأولى وزين، هذا مرض وصحة. قال لو حصلت فيه في المغصوب صفة لا بفعل الغاصب، لأن قلنا لا بفعل الغاصب ما يضمن إذا زالت، فزادت قيمته كل زين ثم زالت فنقصت، ثم حصلت فيه، لو حصلت به نفس الصفة السابقة ما عليها ضمان كما تقدم، لا حصلت فيه صفة أخرى زادت به قيمة بها قيمته، مثل ما قلنا أنا بقت منك بقرة بوزنها 50 كيلو صارت 60 بعدين رجعت 50
بعدين هي كانت مريضة صارت صحيحة، الصحيحة زادت قيمته، فبالتالي زادت قيمة ما يعوض به النقصان مع الصفة الأولى. لم يزل يعني لم يزل ما يزول ضمان الزيادة الأولى ما يزول، ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية. جيد، مطالب لطيفة ولعلها ابتلائية. زين، مسألة 856، يقول السيد: لو غصب خمرا فصار خلا، كان المغصوب منه لا للغاصب. يعني احنا عندنا الخمر بالنسبة للمسلم لا يملكه، مسلوب الملكية والمالية. هاي في النقطة لطيفة، ان الخمر وكذا الخنزير وكذا الكلب انه هذا مسلوب المالية، ولكن مسلوب المالية شيء، وانه خرج وانه له حق الاختصاص شيء اخر. صحيح اني لو غصبت منك ايها المسلم الخمر فليس علي ضمان قيمة الخمر، ليش؟ لان الخمر ما له مالية شرعا، لكن هذا يعتبر غصب. شلون يعتبر غصب؟ لان له حق الاختصاص. احنا قلنا الغصب سواء كان على مال او على حق له حق الاختصاص. اذا كان له حق الاختصاص فمن سلبت منك الخمر وانقلب خلا لابد ان ارجع الخلا لك، لان كان لك حق الاختصاص. نعم، بخلاف البذر والزرع سياتي تفصيله. قال: لو غصب خمرا فصار خلا كان للمغصوب منه لا للغاصب، لانه ماكو ملازم بين انه مسلوب المال فليس عليه الضمان من هذه الجهه. زين، الخمر تلف، فمن جهة أنه الخمر ليس له مالية ما عليه ضمان من هذه الجهة. نعم عليه ضمان من جهة أنه حق الاختصاص، يقدر يقلب له خل ويستفيد منه. فإذا انقلب خل رجع لمن؟ للمغصوب، لأن صار ملوك. زين، ورد المال والملك إلى مالكه. ولو غصب حبين فزرعه يرجع الزرع؟ الجواب يقول: تخير المغصوب منه بين أخذ الزرع وبين المطالب ببدل الحب. هاي بها نصوص. زين، انه انت اخذت من عندي حب اذره، حب حنطه وزرعته، فاني المغصوب منه يعني المالك لي خيار: اما اخذ الزرع، لان الزرع منين جاي؟ من متفرعات شنو؟ البذر، فاخذه. او لا، هذا بحكم التلف انا اريد بذر، اطالب بالبذير. قال: تخير المغصوب منه بين اخذ الزرع لانه تابع للبذر وبين المطالب ببدل الحب. ولو بذل له البدل شنو؟ قال: انا اريد الحب ما اريد الزرع، والغاصب الطاحب بدل جاب له بدل مثل او قيمه، فزرع من يكون للغاصب، كان زرع للغاصب. وهكذا الحال لو غصب بيضا فاستفرخه، او غصب عصيرا فصار عنده خمرا ثم صار خلا، فللمالك له الخيار ان ياخذ البدل، وإذا طال بدل الغاصب يصير المبدل منه ملك المال الغاصب، وله الخيار أن يأخذ شنو؟ العصير أو الخال. زين، مسألة 857، يقول السيد: لو غصب فحلا، فحل حصان، فحل فرس يصحوا له حصان فرس في قباد المهرة، أو بعير إبل الظهر يعني ذكر. زين، أنا غصبت فحل من عندك فأنزاه على الأنثى، اجيت خليتها تركب الأنثى، فحبلت الأنثى. هاي الأنثى من تحبل لمن يكون الحمل؟ يكون باعتبار مني ما الذكر. قد يقول قائل: هذا المفروض للذكر، يعني للمغصوب منه للمالك، هذا الفحل فحلي، أو أنت اخذت من عندي أو قفزت بها الأنثى، فالمني المن للفحل، فبالتالي يكون ولد الأنثى راجع علما للفحل ومالك الفحل. قد يقال: الجواب مو صحيح، الإجماع والسيرة على أن الولد في غير الإنسان للأنثى، الولد في غير الإنسان للأنثى من غير فرق بين الغاصب وغيره. فصحيح هو المني المن للفحل، لكن هذا يسمى ضراب، الضراب له أجرة، وإن كان أكو نهي بالضراب محمول عليه الكراهة، زين، ولكن يبقى له أجرة. فإذا أنا من أخذ من عندك الفحل الفرس وركبة المهرة، والمهرة صارت عندها ولدت أو صارت حبلة، هذا الحمل يكون إلما للأنثى بالإجماع والسيرة،
وعلى الغاصب أجره، يضمن أجرة الضراب. نعم، قال لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فأولدها كان الولد لصاحب الأنثى. قلنا إجماع وسيرة. زين، قلنا بخلاف بعض يتصور أنه للمني. وإن كان هو الغاصب، منو كان هو؟ يعني صاحب الأنثى الغاصب، وعليه على الغاصب أجرة الضراب باعتبار هذا له أجرة ومنفعة فعليه الضمان. زين، هاي مسألة هم ترتبط بالخمر والخنزير إن شاء الله، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.